أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأن مدلول الجملة الخارجيات رفت بالحكاية عن ماشينة في الأمر للواقع، فأما مدلول الجملة الإجرابيات فأمر آخر يغاير الأذان، ومن هنا لا يستشف بالصدق والكيد، وإنما الاستصاب بالصدق على الكيد من مستثنات الجملة الخبرية. وفي ذلك أجلها أنه لا اشتراك بينهما في موضوع له، وأن الموضوع في أحدهما غير الموضوع في الآخر. فإذا كانت الجملة الواحدة كثيرة الفعل مثلا قابلا للاستعمال في الإنشاء مرة وفي الإثمار الأخرى، كان هذا من الاشتراك اللفظي، يعني لا بد من الالتزام بتعدد الوزن، لأنه رجع تارة لهذا المعنى ورجع تارة للمعنى الآخر، ولا بد في تعيين كل منهما من قرينة. وكذلك الجمل الخبرية المستعملة في مقام الثلاث، كقولنا يعيد الثلاثة أعاد الثلاثة، من تكلم في ثلاثيني أعاد الثلاثة، من شك في ثلاثيني ولم يدرك ولم يذهب رحمه ثلاثين أعاد الثلاثة، فغير ذلك من الموارد التي استعمل فيها الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء. لا بد من الالتزام في هذه الموارد بتعدد الوزن، لأن الجملة الفعلية مستعملة تارة كمعنى إنشائي وأخرى كمعنى إشعاري، لا أن المستعمل فيه أمر ظاهر والناهي إلى الاستعمال يختلف، كما ذكر المصاب الانتهاية تقدس الله نفسه. ومما يؤكد ما ذكرنا مضافا إلى ما تقدم من أنه لا بد من الالتزام بما ذكرنا، ولا يعجب أن يفرض شيء يوجد بالإنشاء خارجا ليسمى في الوجود الإنشائي، مما يؤكد هذا وأن المستعمل في أحدهما يستعمل فيه في الآخر، لأن الاشتراك لفظيون نرى بالمجان أن استعمال الجملة الفعلية في مرحلة الإنشاء لا يصح إلا في الجمل الفعلية، وأما في غير ذلك فغير جائز. فيجوز أن يقال من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو يعيد صلاته سليم في مقام الصلاة، فلا يقال من تكلم في صلاته سخر لم يعيد صلاته. الجملة الاستثنائية لا تستعمل في مرحلة الإنشاء أي في مرحلة الطلب أبدا، بل وأدل ما جاء من الأبلاغ أن يقول الإنسان زيد قائم ويريد بذلك طلب القيام، هذا لم يرح لا في اللغة العربية ولا في غير اللغة العربية مما نعرفها. أما اللغات الأخرى فلنا علم بها ناعد، بل لا نعرف معانها. فهذا يعد من الأغلاط أن يقال زيد قائم ويعاد به طلب القيام، كما أراده قدس الله نفسه في بحث الثلاث، من أن الإنسان ربما يشتاق إلى الشيء على نحل لا يرمى بعدمه، ولذلك يخبر عن تعرفه في الخارج، هذا لا يمكن المصادفة عليه، إذ لو صح هذا لصح استعمال الجملة الاسمية في مرحلة السلام ما عمله غير جائز كثر. نعم، فهل استعمل الجملة الاسمية في مرحلة الإنشاء إلا أنه غير إنشاء السلام، وذلك كما في سيرة القرآن أو في سيرة التحريم فيقال هند صالح زوجتي صالح زوجة مذكري صالح أنت صالح أو أنت سر لذات الله فهذا غير الإنشاء بمعنى الثلاث وفي عبارة أخرى لا ننكر أن الجملة الإسمية قد تستعمل في مرحلة الإنشاء لأن ننكر صحة استعمالها في مرحلة الثلاث كما ذكر مطال قال رحمه الله نفسه أما أن الجملة الفعلية يصح استعمالها في هذا المقام مثل اللغات التي نعرفها فيقال من تكلم في صلاته تعالى صلاته وهذا سعيده إذن لا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي لأن هذه الهيئات أي هيئة الجملة الفعلية وضعت حالة لإدراك الحكاية بالخارج لأن المتكلم قاصد للخبر عن سلوك النسبة بالخارج إيجابية أو سلبية ووضعت أخرى مرة أخرى لإنشاء السلام فلا بد من الالتزام بتعدد الوعد من جهة تعدد المستعملين. قال الله صلى الله عليه وسلم لقد ذكر عبد الله نفسه انه يمكن الالتزام لان بدا ما شارع انما تشبه اسماء الشخص خلاف جاء من قبل الاستعمار الحرف استعمل اللفظ فيه اذا كان ملحوظا باللحاظ العالي والاذ بدعا لذلك المعنى بينه ويستعمل فيها اذا فيما اذا كان ملحوظا باللحاظ الاستقلالي يمكن ان يقال الناس ما اشاره ايضا كذلك فمفهوم المفرد المذكر مع اسم الإشارة مع هذا كلمة هذا مثلا يمكن أن يقال كان أو لا يمكن أن يقال حتى ذلك يمكن أن يقال إن الموضوع ده فيه ما ظاهر والمستعمل فيه أيضا كذلك يعني البدء عام والموضوع عام وإنما التشتت نشأ من مرحلة الاستعمار ومن جهة الإشارة إلى التخاطب حيث إن الإشارة لا يكون إلا إلى الشخص كما أن التخاطب لا يكون إلا مع الشخص فليس الموضوع له أمرا جزئيا بل الموضوع له أمر كلي على تدبير أن نسلم ما ذكر من قدسة الروح في المعنى الحربي لا يمكن المساعدة عليه بأسماء الإشارة لأن هذا أيضا من الثابت ظلت في ذلك أن لهذا المعنى حين الاستعمال مما لا بد منه لا يمكن أن يتصور استعمال لفظ في معنى من المعاني إلا ويلاحظ ذلك المعنى حين الاستعمال فهذا مما لا بد منه واللحاظ أجزا على فكرين في الخارج قد يلاحظ آلة المعنى وقد يلاحظ استدلالا التبيعي اللحاظ مما لا بد منه والخصوصية فليس المورد الصحيح كان المتكلم يختلف حاله قد يختاره قد يختار استعمال اللفظ في المعنى مع اللحاظ العالي وقد يختار الاستعمال مع اللحاظ الاستقلالي هذا لا بد منه اذا يمكن ان يضع الواضع لفظا خاصا بمعنى المقصود ويجعل الفرقه بينهما مختصه بحال اللحاظ العالي او مختصه بحال اللحاظ الاستقلالي أمر ممكن لم ننكر إمكان ذلك وإنما قلنا أن الظروف ليست من هذا القبيل لله تعالى لا مانع من ذلك من ان يوجد لفظ بمعنى ويجعل العرفة الوضعية خاصة بحال اللحاظ العالي او خاصة بحال اللحاظ الاستقلالي امر ممكن فان اللحاظ لا بد منه في مرحلة الاستعمال ولا يمكن ان يتحقق استعمال الا ولحاظ المعنى متحقق المعنى واما الاشاره فليست كذلك الاشاره ليست مما لا بد منه في مرحله الاستعمال بل هو امر خارجي اذا فرضنا ان الواجع لم ياخذ الاشاره بيدا في الموضوعيه فمن اين جاءت الاشاره في عباره اخرى ان اللفظ المستعمل في معنى هذا لا يقتضي ان يشار الى المعنى باشاره ما تعجب ان كان هذا غير مقتضي لكثير من الالفاظ نستعملها في معناها من دون اشاره الى ذلك المعنى لذلك كانت اسماء الاشاره وما يلحق بها الفاظا مخصوصه وليست كل لفظ من الفاظ الاشاره ومن اسماء الاشاره نعم الاشاره بالمعنى العام موجود في كل الاستعمالات ومن هنا يقال ان زيدا اشار الى كذا في كلامه او اشرنا الى هذا فيما تقدم يعني بينا الاشاره بمعنى البيان امر مشترك فيه بين جميع الالفاظ وكل لفظ يشير الى معنى ومن هذا المعنى ما ادرج الشاعر في شعره وكل الى ذات الجمال يشير كل لفظ يشير الى معنى ضمان وكل عباره خبره عن المعنى ومشيره الى المعنى ومن الظاهر ان هذه الاشاره لا تقتضي الاسماء اشاره كلمة الإنسان أيضا تشير إلى معنى جميع ألفاظ الجلالة كلها تشير إلى أوصاف الكمال والجمال كلها تشير إلى الله سبحانه وهذه الإشارة خارجة عن معنى الكلام فمحل كلامنا في أسماء الإشارة إشارة خاصة غير ما يكون مجازما لاستعمال اللفظ في معناه فهذه الاشاره امر خاص بمغارب مخصوصه من اين جاءت هذه الاشاره ومن لماذا كانت اسماء الاشاره اعتبر فيها الاشاره دون غيرها من الالفاظ اذا فرضنا ان السمع الاستعمال لا يقتضي هذا اذا لا بد من ان يستند الى الوجه وان الواضع اخذ خصوصيه في المعنى يعني خصوصيه الاشاره وخصوصيه التخاطب فهذه الخصوصيات ماخوذه في الموضوع ايضا لا محاله الا لو لم يكن الامر كذلك فمن اين جاءت الاشاره في مرحله الاستعمال ليقال أن الخصوصية إنما نشأت من الإشارة والتخاطب فإنهما لا يكونان إلا نشأت. إذا لا بد من أن يقال فأن كلمة هذا مثلا في الضرورة نرى أنه ليس مرادفا لمحكوم المفرد المذكر مثلا لا يصح استعمال هذا اللفظ في مورد آخر ولا العكس فالمحكوم المفرد المذكر أمر في نفسه كسائر المفاهيم لم يؤخذ فيه إشارة أصلا وأما كلمة هذا فهو ليس موضوعا لهذا المفهوم بل موضوع لمصادق هذا المفهوم من الأشخاص والأفراد الخارجية من زيد وعمر وبشر أو من المفاهيم الكليات التي هي غير متصلة بالتعليم، فإن مرادنا من المذكر غير المعنى، فنشير بكلمة هذا إلى مطلب من المطالب وإلى أمر من الأمور أو إلى كلي من الكليات، فنقول مفهوم الإنسان كذا وهذا كذا أيضا، هذا نشير إلى مفهوم الإنسان، أو هو كذا نشير بكلمة هو إلى مفهوم الإنسان أو إلى مطلب أو إلى شيء آخر من المعمولات إلى المخلوقات. فكلمة هذا وضعت للدلالة على ذلك، أي على إرادة المتكلم كلية، على أن المتكلم قصد إرادة تقسيم فرد من أفراد المفرد المذكر، المذكر بهذا المعنى يعني في مقابل المعنى، سواء كان من المفاهيم الشخصية أم كان من المفاهيم الكلية، كان من المخلوقات أم كان من المعبودات. فكلمة هذا موضوع لذلك رسول الله عليه السلام، من فيما إذا اقترن بإشارة خارجية من يد أو رأس أو عين أو غير ذلك من الأعضاء، ومن ثم نرى أن بقية الكلمات يمكن أن يستعملها الإنسان من دون أن يشير ببدنه، بشيء من بدنه أو بغير بدنه إلى ذلك الشيء، فيقول الإنسان ناطق، الحيوان كذا، يعني دمائم وغير ذلك من الكلمات التي يستعملها. وأما إذا قال هذا يشير بيده فيقول هذا ذاته، هو لأن التعليم يعني تعليم ذلك الفرد فرد المفرد المذكر إنما يكون بإشارة خارجية. لو قال المتكلم يعني جهاز الماء ولم يشير إلى شيء يتبصر السامع، لا يدري أن يأتي بشيء، ولا يكون هذا الكلام مسلما بالمحسوس، يعني غاية الوضع لا تترتب في المقام، لأن غاية الوضع إنما كانت هو التحكيم والتفهم. لو لم يكن إشارة في الخارج، لو قال هو ضربني من دون أن يشير إليه، من أين نعلم من ضربه؟ لا يكتب بشيء أبدا. فهذه الكلمات بعد التأمل والتفكير والرجوع إلى الوجدان نرى أنها لا تدرك إلا فردا من أفراد المفرد المذكر مثلا، أو أبي المؤنث كما في هذه الزهرية، ولكن بشرط الإشارة الخارجية، إما الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس أو بالعين أو بغير ذلك. فيقول ذلك المثلث الذي أرسلت العين بذاته ويشير إلى ذلك. ومن غيرها أنه لا بد من الالتزام، لأن الرمع في أمثال ذلك عام، ولكن الموضوع خاص، فإن الإشارات في الخارج إلى ما لا نهاية له، لأنها غير محدودة، والمفروض أن الوضع ليس بإزاء ذلك المفروض، بل بإزاء المصاريف التي تظهر عليها الإشارة خارجا، فالوضع عام والموضوع